ولا أخذ فوائده؟
لا.
وحشرة لسليمان.
أي وحشرة هذه أخذنا شرحنا.
طيب يا جماعة نقرأ ونأخذ فوائد بعدين. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق وهو قول وحشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على واد النمل. أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على واد النمل، ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، إنه يسمى وادي النمل، ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل وليس معروفا بهذا اللقب بأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك وقال: هل لا نملة واحدة؟ نعم. هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه ابقى فيه لا مهضي، أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا لما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاها الله تبارك وتعالى خلقها وهداها. أتوا على واد النمل وهو بالطائف أو بالشام خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه بالشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال: نمله صغار أو كبار، أيضا ما لنا. ولهذا بعضهم يقول نمله كبار، النمل الكبرى الذئب، يعني صارت النمل حمير، هذا مو بصحيح. بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن وهو قوله تعالى: بلسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل. على هذا نقول النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف، ولا وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم. ها؟ لا النمل المعروف. نعم. قال نملة، يا قالت نملة، هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قال قالت نملة يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأته أو أحست، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة، يعني النملة المعهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم، ولا يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا صحيح إبقاء القرآن على ظاهره، وأنها نملة من هذا النمل ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطوائف، من الطائفة الموجودة، يشعر بالخوف يصيح به وينذر. قال النذير العريان قالت نملة، إذن الصواب أن نقول قالت نملة من النمل، من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة. طيب وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هذا أيضا اللي وراء مهلي تشتغل ما يجينا من الحواء. نعم
والله
يتعين، رأت كثرة. إيه لكن الرؤية هل هي، هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ هذا تحتاج إلى دراسة علم الأحياء. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل إنه بإذن الله إذا مشى فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان فيه بساط مثل هذا البساط بس كبير، المهم أنه من هذا النوع. وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، كل يعني ما يروح عدال، ما يختصر. فأنا تعجب شلون يعرف الطريق، لو كان على تراب فاللي على تراب يبين أثر النمل ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا عنه عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية النمل عليه. نعم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال نحن الذي يلزمنا من هذه الآية الكريمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغيره. يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا، نعم، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام بالتفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة بالنداء الغرض منه التنبيه، تنبيه، لأني لو قلت افعل أو يا فلان افعل الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد، نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة، قد يخفى أول الجملة، إذا جاء بشيء ينبه قبل بيان قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع من المقصود شيء. في قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها ادخلوا هذا أمر، والمراد به الإرشاد. وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ، نعم، هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدتهم إلى ملاجئهم، ادخلوا مساكنكم. ثم فيها أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يفتن بها الإنسان، فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وفي قولها مساكنكم، الإضافة هنا على تقدير اللام ولا لا؟ ولا على تقدير من؟
اللام مساكن لكم،
أي على تقدير اللام، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للملك؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، من كل واحدة منهن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليها. نعم نعم، تملكه إن كان يعرف أن عقد بيع ولا يمكن توقفه أيضا سبله. نعم، مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحذير، هذا التحذير، إرشاد وتحذير، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم، تعليل وتحذير. نعم، لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منك وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم، نعم، قالت لا يحطمنكم. أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم، قد يلزم منه كسر والإثلاث وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحطيم، واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذير، وبسرعة بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بضمير بالميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث، ادخلن مساكنكم، ولا يحطمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحطمنكم، تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهن نعم عقلا، هن بالنسبة لبعضهن عقلا، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهن ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وكأن هذا التعبير يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم وهو كذلك، وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده، لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من؟ الإنس والجن والطير، الإنس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار، اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده، أنهم لن يتقصدوا أن يحطموكم، ولكن بغير شعور منهم، لأنكم كما تعرفون الجنود الجيش عظيم واسع، وهذه نمل صغار. نعم يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض فيما إذا وجدوا جحر نمل مثلا، فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون، هل هم يمشون بغير هدى؟ نقول لا يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع نعم وبين صغر هذه النمل فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها. نعم فهذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئا وهو من أصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها أيضا في مثل هذه الأمور. نعم لأن من أعطى الصغير هذا الإعطاء وهداه هذه الهداية فالكبير أحوج إلى الهداية من ذلك، وعنده من العلم ما عنده. طيب يقول وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، شف قبلها ونزل النمل منزلة العقلاء بالخطاب بخطابهم، وين الخطاب بخطابهم؟
في قولها قال
ادخلوا ولا يحطمن مساكنكم ولا يحطمنكم، لأن الميم هذه لجماعة العقلاء والواو أيضا لجماعة العقلاء، فلذلك خوطب بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن بعضهم مع بعض عاقل أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطب، صارت كأنها تخاطب العقلاء. نعم.
لا يعبر بالاحتمال أنكم كسر وأن من
حيوانات
طرية أو
حشرات
طرية.
لا مراد الكسر يكسر عضو فقط. المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحكيم، يعني مثلا النملة إذا وطيتها تقطع تمزقت هذا تكسر، ما معنى أنه تنكسر رجلة وتبقى معلقة مثلا بها، لا 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 الحطام أبلغ أشد في الحذر، وما أذاك من الحطمة هذا التحكيم أبلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها. يقولون ان الضحك ثلاث انواع، ابتدائي ووسط وانتهائي. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم والقهقه ما تليق بالانسان العاقل الرزين. نعم والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحكا. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك، الأولى التبسم والثانية الضحك، فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك، ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك. هذا الفرق، التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت كركر كما يقول العام. نعم يقول ضاحكا من قولها من بيانيه يعني معناها، والبيانيه التعليل يعني بسبب قولها تبسم. هذا التبسم وش مصدره؟ من تبسم من قوله، من تحذيرها، من اعتذارها، من ارشادها، من فصاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لانه في الحقيقه محل عجب، محل عجب ان تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعه. نعم ما راحت تصفصف وتجيب العناصر وتزين. نعم هذا لا شك انه محل ضحك. ثم ايضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. مغزى هذا القول يكون سليمان عليه الصلاة والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم هذا لا شك انه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم ايضا من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال، حملته إليه الريح فحبس عن جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيل. طيب يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، من جاء في هذا؟ أخبار إسرائيلي. بل إن القرآن حتى إذا آتوا على واد النمل، وش يدل عليه؟ لأنهم وصلوا إليه، وصلوا إليه، غاية ما هنالك إنهم على طول لما حذر النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مساكنه، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 300. نعم ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون إن أول كيش يتكلم، يقولون الناس إن أول كيش يتكلم ويجبون قصاص على هذا، هذا ما هو صحيح. ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينها. وأما إن الإنس مثل يعلمون كلام الجن أو مثلا يعلمون كلام الحشرات فهذا لا، إلا بدليل. إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي ركبها صاحبها وقالت له إنا لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. إيه نعم. نعم.
قال تعالى في سورة عبدنا داود لدي النوار: إن سخنا جبالا معه سبحنا والطيرة كل لها الله، إن سخنا ما جبالا يسبحنا العشي والإبكار والطيرة محشورة لا وطيرة محشورة كل لها الله.
نعم.
طيب إذا كان الطير الأواب له خاضعة
كل له لمن؟
لداود
أو لله.
أبو
الأقرب لداود. لا ما هو على كل حال مسألة تحتاج إلى قراءته، حتى قراءته ما هي مضبوطة على كلامه على ما قرأته.
أصبر على ما يقولون القرآن داود لديه
النوار. إن سخنا الجبال معه.
لا
إن سخنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق.
والطيرة محشورة كلها.
ما أدري ما أضبط القرآن. خلى منهم معنا لا 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 تجنون. تنام. نعم. يقول: تبسم ضاحكا من قوله وقال: رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال رب، هذه منادى حذفت منه يا الند يا النداء، وأصله يا رب، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف، ولا أصله ربي بالياء. ودائما يأتي الدعاء بحذف الياء ياء النداء بحذف ياء النداء. لماذا؟
التخفيف.
لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى. رب يبتدئ به قبل كل شيء. نعم. وكأن الإنسان بشدة شوق الله شوقه لربه في دعائه ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال رب أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل أمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل أمر، لأنك ما تأمر الله، يسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما تقول عندما نعرف هذه رب أوزعني نقول أوزع فعل دعاء، ما نقول فعل أمر يقصد به الدعاء، هو حقيقة فعل أمر ومقصد به الدعاء، لكن تأدبا مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوفا منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه، وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر، أن هذه مصدرية مش محل من الأعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قوله أن أشكر نعمتك النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، إما حصول مطلوب وإما نجاة من مرهوب. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبه وينتم من مرهوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا، لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة للموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي تحتاج إلى، يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف بقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول، هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، إنه لابد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد على هذا الوجه؟ سلام، لأن ضمير منفصل إياه وإيايا وإياك، هذا ضمير منفصل، فالضمير هنا متصل بلا شك. أي ولو هو متصل ولو مع أحد، هو متصل ولو مع وجود الباء، وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن مو العلة، التقدير الذي قدرت صحيح، لكن العلة من هي العلة؟ يقولون إن العائد ما يحذف إذا كان مجرورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا. عرفتم؟ هذا مر علينا احنا نقرا في النحو في القطر. وانه اذا كان مجرورا يشترط ان يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وان يكون موافقا له في اللفظ ومتعلقه واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها مو موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد، نعم. وقوله علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والديك ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، نعمة على الولد، لا سيما مثل هذه اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة، نعمة الله على والديه، هي في الحقيقة نعمة عليه، ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت نون من أجل المضافة الإضافة. طيب والدي، من المراد بالوالد؟
الوالد ثلاثة، يعني
اي هل هو الوالد الذي انت ولده لصلبه او حتى الجد ومن عدا. نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علا، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى. فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل مراد الذكور والإناث. يعني لا تحزننا على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر. حتى لو أنت مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. فصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا، كلمة والد وكلمة والد
والدي ووالدي
ما بينهم فرق. إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا قل والدية وله بيعبر بوالدية، ما فيه تعبير بوالدية. يعني لو عبر إنسان يقول هذا تعبير غير سليم، لكن والدينا إذا صرنا جماعة واضح. لأن إذا قلت والدينا وحنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صرنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الإخوان اللي يقرون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما هو صحيح إلا على سبيل التجوز، لأن والدينا ما احنا بحنا عيال ولدين رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدين، يعني نحن أبونا واحد وأمنا واحد. لكن يا صاحب المسجد ألف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، احنا ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منا. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول اغفر لنا ولوالدينا. لا، هذا هو الصواب. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم صدق ولا كلهم كذا، لكن احنا الآن نحللها من جهة اللغة العربية. الصواب في هذا إذا كنا جماعة والدين، لأن والدين ما تكون إلا على سبيل التجوز. هنا طيب وعلى والدي نعم أباه وأمه. قال وأن أعمل صالحا، وأن أعمل معطوفة على قوله أن أشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالحا أي أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين، هما نعم. ترى أنا أحيانا نسأل ما في معنى نسأل، نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل العام ما خالف، انتظر بس. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ قد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع، لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على المعاصي مطلقا، نعم، فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا لأن متابعتهم للشرع الذي أوحي إليهم. طيب هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداع، يكون الابتداع. فالعمل الذي فيه شرك مردود، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء، الرياء نوع من الشرك، إذا عمل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضا في الابتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أعم من اللفظ الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نعم، إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفاته. فإذا قلنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه سواء في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا، نعم، يعني على السنة فليس مقبولا، وليس بصالح أيضا، وليس بصالح بل هو فاسد. طيب قوله ترضاه، أن أعمل صالحا ترضاه، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه. قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من رضا الله له به: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي نهايته لا يرضاه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لكنه يتبعها بمن وأذى، وحينئذ تبطل الصدقة، تبطل الصدقة. على هذا التقدير يكون قوله ترضاه صفة مقيدة، صفة مقيد، يكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره لما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟ الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟
مقيد.
أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة لمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة، نعم، ربكم الذي خلق، فمعنى